أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله: الباب الثامن من أبواب الكتاب النسخ. مصدر نسخ وهو مشترك بين الكتاب والسنة لا غير، يعني ما يدخل فيه الإجماع والقياس، وهو لغة يستعمل بمعنى الإزالة وبمعنى النقل. قال ابن فارس: كل شيء خلف شيئا فقد نسخه. ابن فارس من أئمة اللغة، في اللغة عدة كتب: كتاب المجمل وكتاب مقاييس اللغة، هذا رئيسية من كتبه وهي موجودة، وكان دقيق جدا محقق. قال ابن فارس: كل شيء خلف شيئا فقد نسخه، يعني سواء أزاله أو لم يزله. ومن الأول تناسخ الأزمنة والقرون، من الأول من الذي قد أزال، ونسخت الشمس والظل والشيب والشباب. ومن الثاني تناسخ المواريث فيكون للقدر المشترك. القدر المشترك هو المتواطي الذي يطلق على أمر واحد باعتبار معناه متعدد، مثل رجل يطلق على واحد باعتبار متعدد، باعتبار انهم كثير رجال ذا وذا، يسموها المشترك المعنوي. والذي هو يطلق على وضع لهذا ولهذا مثل العين، هو المشترك اللفظي الذي فيه خلاف هل هو يحمل على جميع معانيه ام لا. ولما كان المقصود بالكلام فيه هو التوصل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية والسنة النبوية ليعمل بالناسخ ويترك العمل بالمنسوخ، ولا يمكن ذلك ويحسن القول بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا بعد معرفة ما يجوز نسخه وما لا يجوز. هذا قلب كلامه، قال ما هو جابر معرفة ذلك أي معرفة النسخ والشوة، لا بعد معرفة هل هو يجوز أو ما يجوز، وهذا خطأ وقلق. المفروض معرفة النسخ أولا ومعرفة، وأما هل هو يجوز أو لا يجوز هي من أحكام النسخ. وبيقولوا أن الحكم على الشيء فرع تصور، الحكم على الناسخ هل هو يجوز النسخ أو لا يجوز فمتفرع على معرفة وش معنى النسخ، وذا قلب. تكلم في ماهيته وما يجوز نسخه وما لا يجوز فقال: هو إزالة، جنس الحد، هو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي. عنده ما مجابر ما يزيل الحكم نفسه، مثلا الحكم الأول كان استقبال القدس، ورجع جاء نسخ جاءت استقبال الكعبة، فالأول ما أزيل لأنهم عملوا. إزالة جنس الحد مثل الحكم لا عين، لأنه بدأ إزالة عين، أن ما هذا السافر ما بشي عين، إنه عرض أم عين ولا شيء، أو عبث أو جهل، أو جهل محال على الله تعالى، كلها محال البدء والعبث والجهل، إذ لا ينكشف له ما لم يكن قد علمه. الشرعي لا العقلي فليس بنسخ اصطلاحي بل لغوي، كقضائه بقبح ذبائح البهائم ورفع العجيزة ووضع الرأس في الصلاة والهرولة وكشف الرأس وتقبيل الحجر في الحج، سيما من ذوي الرئاسة الضخمين الجور. ما يليق بهم، هذا ما يحكم عقلية، كان جاهلية كلها ما يحكم عقلية. الحقيقة به بحثنا في الحكم العقلي، ما لو فرضنا والعقل قد قضى بقبح ذبح البهائم ما يجوز أن الشرع يجيبها، لأن الشرع لا يخالف العقل، الشرع ما بيجي إلا ما يتفق مع العقل. لكن صاحب الأصول دونها تدوين أحسن من هنا، قال إن الحكم العقلي أمرين، إما مفتوت وإما مشروط. هذا من المشروط الذي ذكرت، يعني ما هو مفتوت ما هو محسن، مثل قبح الظلم ما هو جائز، الشرع ما يجيب الظلم. أما هذا معناه إن العقل ما قدر بذبح البهائم إن فيه مصلحة، فلما علم أن فيه مصلحة قضى بحسنه، هذا ما هو حكم، أبلا حكم عقلي بسبب إن العقل ما قدر، ما هو محدد إنه عقلي، ما هو إلا مشروط بعدم وجود المصلحة. رفع العجيزة عنده إنه معيب عند العقل، ما العقل ما هو داري إنه معيب ولا شيء، هي عرف ما هي عقلية، ووضع الرأس في الصلاة السجود يعني والهرولة، ما يقبل العقل قبحها كلها، لأن العقل ما هو داري، ما هو داري بالمصلحة فيها، موقف السلبي، كشف الرأس وتقبيل الحجر في الحج إنه عيب، هذا العيب والأشياء هذه ما هي عقلية، والدليل على ذلك إنها تختلف باختلاف البلدان، وهم عقلها جمعة، لكن عرفية تقليدية، سيما من ذوي الرئاسة قبل أن يعلم أن في ذلك نفعا يربو على المضر. أقول له كيف انتبه، الحكم العقلي ما بيتغير، إذن الله خاطب الناس بالعقل وجعل حجة عليهم بطريق شرعي، يعني إزالة الإزالة بطريقة شرعية، يعني في العقل لا ينسخ الشرعي، لأن العقل متقدم، لا عقلي كالموت والنوم والغفلة والجنون، فليس بنسخ اصطلاحي، يعني بنجوى الإنسان مكلف ورجع يموت وما عادها مكلف بعد الموت. والمراد بالطريق النص من الكتاب والسنة، فهو غير مانع أن يلأ تحديد حق المؤلف تأشتي إطعم في الحد، الحد عنده أنه قاصر، لأنه اشترط في الحد أن يكون جامع مانع، جامع لمفرداته ومانع من دخول غيره فيه، وهذا ما منع من دخول غيره فيه لصدقه على الإجماع والقياس والاجتهاد الآخر، لأنها طرق شرعية، وما تنقال بطريق شرعي، فيلزمه أنه يصبر النسخ بالإجماع والقياس والاجتهاد. فلو قال بنص لكان أولى بدل قوله بطريق، مع تراخ بينهما أي الطريقين لإخراج جميع طرق التخصيص، نحو صل عند كل زوال إلى آخر الشهر، والتنبيه على امتناعه قبل التمكن كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تنبيه على امتناع النسخ قبل إمكان العمل. والمختار جوازه عقلا عند جميع أهل الشرائع، عجيب ايش يقول المختار، ما دام عقلا وهو إجماع أهل الشرائع حد يقول الناس المختار، لا تقول المختار، لا هي مسألة خلافية، إلا ما يروى عن بعض كأبي مسلم محمد بن بحر الإصبهاني المعتزلي من أعوان الداعي محمد بن زيد صنوي الداعي الحسن بن زيد فمنعه مطلقا، أو في القرآن فقط، وهذا أشهر عنه. فما أصدروا كيف قال ذا أبو مسلم
هو من المحققين في التفسير. ما ادروا كيف قال، هذه المشكله. رأيت انهم ما بيبحثوا الاشياء بحث دقيق، فلذا الحين المحققين الذي بيحققوا الكتب حين يطبعوها اذا نقل كلام محمد بن بحر وقام له في الحاشيه وبين وين هو في الكتاب، ليس لهم هذا الشغل. وحكمه بمخالفه شرعنا لشرع من قبلنا، وانه كان مغيا بظهوره صلى الله عليه واله وسلم يرجعه الى الخطا في التسميه للاجماع قبله على تسميته نسخا، يعني حكم محمد بن بحر. محمد بن بحر احتج بهذا، قال ان شرعنا مخالف لشرع من قبلنا فلا نحتج بالنسخ الذي في شرع من قبلنا، وانه اي شرع من قبلنا كان مغيا. هذا ابن بحر يجوب على نقد على استدلال من جوزوا النسخ، الذين جوزوا النسخ هو المؤلف وغيره احتجوا بأن شرائع من قبلنا قد وقع فيها النسخ، مثلا شريعة آدم قد نسخت بشريعة إبراهيم وشريعة إبراهيم بشريعة موسى وهكذا. قال هذا لا يحتجوا لأن شريعتنا مخالفة للشرائع، فإذا ما بلا منع من النسخ في شريعة محمد، ولذا قال في القرآن منعه مطلقا أو في القرآن فقط منعه، ما هو سبب النسخ في القرآن. وأما الشرائع الأولى إن شريعتنا مخالفة لهم، وأنه أي النسخ كان مغيا بظهوره صلى الله عليه وآله، إذا جاء ظهر النبي فما عبى شيء نسخ، يعني هو غاية النبي غاية النسخ. هو المؤلف جواب عليه قال يرجعه إلى الخطأ في التسمية، هل اسمه نسخ أو لا، للإجماع قبله على تسميته نسخا. لا يشتي حكمه الذي يرجعه، حكم أبو بحر لا لا هي مغيابة، وأنه أي النسخ كان مغيابة بظهور النبي، هذا جوابه. شتي يعتذر بها ما هو سابر الاحتجاج بنسخ شرائع من قبلنا، فقد انتهى النسخ بالنبي ما عاد سابر شيء. يرجعه إلى الخطأ في التسمية، شيء ما استري تخلص المؤلف نفسه، ما هي خطأ في التسمية ولا شيء، بدو خلاف معنوي ما عاده لفظي، بدو مانع من النسخ في شريعة محمد. وجوب على احتجاجنا حين قلنا أن الشرائع على وله فيها نسخ، قال ما يعمل بهذا، قلت انتهى النسخ بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما بلا جوابنا عليها نقوله إنها انتهى بمحمد، دعوة بيحتاج عليها دليل، هي من رأسها ما معها عليها برهان إن النسخ مغيا بظهور النبي بالإجماع قبله على تسميته نسخا، لأنه لا يلزمنا منه محال، هذا احتجاج للمتن، يعني المختار جوازه لأنه لا يلزم منه محال لذاته سواء اعتبرت المصالح أم لا. أما إن لم تعتبر فظاهر على رأي المجبر، هذه ما بيعتبروا الحكمة، ما بيعتبروا الحكمة في أحكام الله، فعندها منها سابر لأنهم ما بيشترطوا في أفعال الله أن يكون هناك ما يحسنها. أما هم فظاهر ما بها أي إشكال، يهب نسخ ولا يهب وجمد له قبيح فأصبر عندهم، لأن الله سبحانه يفعل ما يشاء. وأما إن اعتبرت أي المصلحة، فلأننا نقطع بأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت، فلا بعد أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع ذلك الحكم وفي وقت رفعه، ولأن الأحكام الشرعية قد ثبت أنه مراعاة فيها المصالح إما وجوبا على رأي المعتزلة أو تفضلا على رأي غيرهم على رأي زيدية، يعني أن المصالح هي مرافقة لكل أحكام الله، لكن عند المعتزلة أنه واجب على الله. واختلاف المصالح باختلاف الأوقات معلوم كما قررنا آنفا، ووقوعه أيضا يعني ولوقوعه هذا احتجاج ثاني، ولأنه قد وقع النسخ يدل على جواز، لأن الوقوع فرع الجواز. فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه بلفظ العموم على سبيل التوزيع، يعني التوزيع أنهم كل بطنة يولد ولد وبنت، وفي بطنها الثانية ولد وبنت، فيزوجوا الولد ما هو بزميلته في الوضع، لا من البطنها الثانية يزوجوا الولد بأختها التي لم تلد معه، من غير تخصيص بزمن دون آخر. ثم جاء التحريم اتفاقا وهو النسخ، جيدا قولها اتفاقا لا يجي من يشكك في المسألة هذا من عرفه يقولوا ما وقع كذا، لأنه بيحتج به أو سابر يحتج به إلا إذا هو قضية مقضوع بها أو متفق عليها. الظاهر ما بيننا وبين اليهود والنصارى أنهم موافقين لنا على هذا النص، بل المخالف ذي وبعض الإمامية روى عن الصادق جعفر بن محمد إنكاره لهذا النكاح الذي ذكره في بني آدم وبناته، قال ما وقع كذا، وإن الله خلق لهم النساء من عنده، لكن هي روايات من طريق الإمامية ضعيفة. وفيها أيضا أن الله تعالى أوحى إلى نوح، وفيها يعني في التوراة أن الله تعالى أوحى إلى نوح عليه السلام إني جعلت كل دابة مأكولة لك ولذريتك، يدل عليه قال في شفاء الأوان مأكلا، إني جعلت كل دابة مأكولة لك ولذريتك، وأطلقت لك ذلك كنبات العشب إلا الدم فلا تأكلوه، ولقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهي ظاهرة في الوقوع، فإن سبب النزول يدل على الوقوع، قوله وهي ظاهرة في الوقوع إشارات إلى إشكالات، يقتصر على الجواب، الإشكال إن قوله ما ننسخ ما شرطية، وقوله نأتي بخير منها جواب الشرط، ولا يدل على وجود النص. مبلغ مثل لو قال إن ننسخ آية بنبدلها، هذا ما يدل على قد وقع، وهو بيحتج بها على الوقوع. جواب قال وهي ظاهرة في الوقوع، منين؟ ما هي إلا شرطية، قال فإن سبب النزول يدل على الوقوع، إذن سبب النزول هو الموقع الاحتجاج، فيحتج صح. بفرق بين سبب النزول وبين الآية، الآية قطعية، سبب النزول من جهة وضعية ما بيعتمد عليه في دلالة الآية، يكونها دلت على وقوع النسخ. قال المفسرون إن المشركين قالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضا، فأنزل الله تعالى هذه الآية تشيلها من يصحح هذا عن المشركين هذا. الحجة الصحيحة فيما وقع من نسخ شرائع الأنبياء الأولين، وقد وقع في القرآن وأشار إليها القرآن في عدة المتوفى عنها، وفي الحد في الزنا. والآية هذه لا بأس بها، هي تدل على جوازه عقلا، قوله ما ننسخ من آية، ما هي تدل على وقوعه، لا على جوازه. وأنزل أيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية، استرجفها كلها كان أحسن، لا يتبخل الآيات لما يحرم الإنسان ما يدري وشي، والله أعلم بما ينزل، لأن إذا لا تدخل إلا على المتحقق وقوعه. اجعل إذا بدل ما الشرطية، قلت له همد الحين إن الشرطية تدل على الشك في الوقوع، قال أما إذا هي تدل على تحقق الوقوع، ذكرها النحويين. وللإجماع على أن شريعتنا المطهرة ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة، إما في جميع أحكامها وإما في بعضها، بل ذلك معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة. لا، ما هي معلومة من الدين ضرورة، بل معلومة من تاريخ الأديان، ما هي من الدين، ما معرفتها من الدين لا ضرورة ولا نظرا، لأن شرائع من قبلنا احنا مكلفين بها ولا احنا عارفينها. ولنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس فإنه كان ثابتا بالإجماع، فنسخ بوجوب التوجه إلى الكعبة، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. أما هذا هو ضعيف عندي، أنا ما أعتقد صحته بالأصل ولا أحاديا، فضلا يحتج به في مسألة قطعية حق صوم عاشوراء، ما أعتقد أنه منسوخ ولا ثبت لي أبدا بطريقة صحيحة من رجالها عدول، لا ثبت بطريقة صحيحة ولا بإجماع ولا متلقى بالقبول، لكن الباقي لا بأس به، وجوب التوجه إلى بيت المقدس ومنسوخ، ووجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا ثابت في القرآن: آلان خفف الله عنهم. ووجوب التربص حولا كاملا في حق المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر، أي نسخ بأربعة أشهر وعشر. ووجوب ثبات الواحد للعشرة، هذا عدة أشياء واضحة، ولا خلاف يعلم بين القائلين به في جوازه مع الإشعار من الشارع بالنسخ عند ابتداء التكليف بالمنسوخ. يعني بعض أصحابنا وغيرهم قالوا أنه يجوز النسخ إذا أشعر المنسوخ بأن سينسخ، مثل قوله حتى يأتي يجعل الله له سبيلا، أو يجعل الله له سبيلا، في التنبيه على أنه بينسخ، أما أنه يهب حكم شرعي ودع ينسخ فلا يجوز، لأن الحكم الشرعي الأول يوهم دوامه ويغري بالجهل، لكن إذا نبه على أنه بينسخه فلا بأس. قال هم إذا نبه فقدوا متفق عليه، ما عاد الخلاف إلا حين ما ينبه. واختلفوا في جوازه في العملي بدون إشعار غير مجرد اعتياد الشارع للنسخ، فقال الإمام يحيى بن المحسن عليه السلام وابن الملاحمي والشيخ الحسن هو الرصاص الشيخ الحسن وأبو الحسين وهو أول من أحدث هذا القول إنه لا يجوز بدونه، أي لا يجوز النسخ بدون إشعار بالنسخ، إشعار مع المنسوخ، والظاهر الدوام، فلو لم يكن إشعار لكان قد لبس على المكلف وحمله على اعتقاد دوامه وهو جهل، لا يجوز من الله تعالى الإغراء به. ومختار أكثر أئمتنا عليهم السلام أنه يجوز، وإن لم يقع من الشارع الإشعار به أولا لوقوعه فإن أكثر النسخ بدونه، ولا يسلمون الظهور في الدوام، ما به دليل على الدوام، فإذا اعتقد دوامه فقد أتي من قبل نفسه لا من قبل الله تعالى، إذا اعتقد أنه دائم وجهل جاهل بيته. إلى هنا. ما إليك.